وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول خصائص الوجوب الغيري، وقد ذكرنا بأن الوجوب الغيري يمتاز عن الوجوب النفسي بأربع خصائص، وتم الكلام حول خصوصيتين: الأولى الاستقلال في المحركية وعدمها، والثانية ترتب الثواب وعدمه، والخصوصية الثالثة هي استحقاق العقاب وعدمه. لا ريب في أن مخالفة الواجب النفسي موجبة لاستحقاق العقاب، وإنما الكلام في أن مخالفة الواجب الغيري هل هي موجبة أيضا لاستحقاق العقاب أم لا؟ وكل هذا الكلام مبني كما ذكرنا سابقا على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. وأما لو لم نقل بالملازمة بل غاية ما التزمنا به أن بين وجوب المقدمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة تلازم عقلي ليس إلا، فهذا البحث لا تصل النوبة إليه هل ترتب العقاب على الواجب الغيري أو لا يترتب. هذا البحث إنما هو مترتب على التسليم بالملازمة شرعا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فحينئذ نقول بعد أن وجب الواجب الغيري بعد أن وجبت المقدمة بالوجوب الغيري شرعا عند الشارع، فلو خالف الإنسان الواجب الغيري ولم يمتثله فهل يكون مستحقا للعقاب كما هو عند مخالفة الواجب النفسي أو لا يكون مستحقا للعقاب؟ مشهور الأصوليين بحسب ما أعلن قد بنوا على أن مخالفة الواجب الغيري لا توجب استحقاق العقاب، وإن خالفهم في ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف، ولا حرمنا من بركات وجوده، وبنى على أن مخالفة الواجب الغيري موجبة لاستحقاق العقاب لنفس النكتة التي ذكرها في استحقاق الثواب على امتثال الواجب الغيري، حيث مر علينا سابقا بأنه يقول أن ملاك استحقاق الثواب كما هو موجود في الواجب النفسي كذلك موجود في الواجب الغيري أيضا، وهو إبراز العبودية والإخلاص والانقياد. فعلى ذلك إذا كان ملاك استحقاق الثواب الذي يدور الثواب مداره موجودا حتى في الواجب الغيري، فنلتزم بأن الواجب الغيري أيضا عليه ماذا؟ ثواب. هذا الكلام يعكسه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى استحقاق العقاب، فيقول بأن ملاك استحقاق العقاب ما هو؟ ملاك استحقاق العقاب هو التمرد على العبودية والتمرد على العبودية وعدم الانقياد لأمر المولى سبحانه وتعالى، هذا هو ملاك العقاب. ومن الواضح أن هذا الملاك كما يتحقق عند عدم امتثال الواجب النفسي، كذلك يتحقق أيضا عند عدم امتثال الواجب الغيري. فعدم امتثال الواجب الغيري أيضا ماذا؟ فيه تمرد على العبودية، فيكون ملاك استحقاق العقاب فيه موجودا، وبالتالي نلتزم بأن مخالفة الواجب الغيري موجبة لاستحقاق العقاب كمخالفة الواجب النفسي من غير فرق. إلا أن هذا الكلام الذي أفاده دام ظله مخدوش بما يذكره الأصوليون، والأصوليون يذكرون دليلين على عدم استحقاق العقاب على مخالفة الواجب الغيري. أما الدليل الأول فهو دليل وجداني وليس دليلا برهانيا، وهذا الدليل الوجداني لعله يستفاد من كلمات صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وحاصله أن بناء العرف والعقلاء قائم على عدم استحقاق العقاب على مخالفة الواجب الغيري. والمنبه على هذا البناء العقلائي أن شخصا لو كان مكلفا من قبل مولاه بتكليف، وكان هذا التكليف متوقفا على عدة مقدمات، فأخل هذا العبد بما أمر به المولى من التكليف ولم يأتي بمقدماته، فإن العقلاء هنا يرونه مستحقا لعقاب واحد على مخالفة ذلك التكليف، وليس يرونه مستحقا لعقوبات متعددة، عقوبة على مخالفة التكليف، وعقوبة على مخالفة المقدمة الأولى، وعقوبة على مخالفة المقدمة الثانية، وعقوبة على مخالفة المقدمة الثالثة. فمثلا لو أمر المولى عبده أن يأتي له بكأس ماء، وكان الإتيان بالماء يتوقف على مقدمات، واحدة من هذه المقدمات الذهاب إلى السوق، المقدمة الثانية شراء الكأس، المقدمة الثالثة الذهاب إلى النهر، المقدمة الرابعة أن يملأ الكأس ماء، المقدمة الخامسة أن يوصل الكأس إلى يد المولى. فخالف العبد هذا الأمر ولم يأتي بكأس الماء، فهل يرى العقلاء أنه مستحق للعقاب على كل مقدمة مقدمة وعلى مخالفة التكليف أيضا؟ فيستحق العقاب لأنه لم يذهب إلى السوق، ويستحق عقابا أيضا لأنه لم يشتري الكأس، ويستحق عقابا أيضا لأنه لم يذهب إلى النار. كلا، بل العقلاء يرون أنه مستحق لماذا؟ لعقاب واحد. فإذا الوجدان من خلال السيرة العقلائية ومن خلال البناء العرفي قائم على عدم استحقاق العقاب على مخالفة الواجب الغيري. وأما الدليل الثاني الذي يستدل به على عدم استحقاق العقاب على المخالفة فهو ما جاء في كلمات المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، ومنه استلهم السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في حلقته. ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه وجه برهاني دقيق، أفاد فيه بأن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف هل هو لمحض مخالفة التكليف أم أن استحقاق العقوبة إنما هو لأجل تفويت ملاك التكليف؟ لأي شيء استحقاق العقوبة؟ لا ريب في أن استحقاق العقوبة ليس لمجرد مخالفة التكليف بما هو، وإنما استحقاق العقوبة لأجل مخالفة التكليف باعتبار أن المخالفة مفوتة لملاكات المولى سبحانه وتعالى، لأن مخالفة التكليف مفوتة لأغراض المولى ومفوتة لملاكات المولى، لذلك تكون موجبة لاستحقاق العقاب. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول بأن التكليف النفسي، بأن الواجب النفسي لا ريب في أنه مشتمل على ماذا؟ على ملاك. فعند مخالفة العبد لهذا الواجب النفسي لا شك في أنه قد فوت ماذا؟ ملاك المولى، فيكون مستحقا للعقاب. ولكننا نسأل عند مخالفة الواجب الغيري هل هنالك ملاك مستقل في الواجب الغيري وبمخالفته قد فوته المكلف، أم أن الواجب الغيري ملاكه هو ملاك ماذا؟ وملاك الواجب النفسي. لا شك في أن الواجب الغيري ليس له ملاك مستقل، ولذلك قلنا هو لا يصلح للمحركية استقلالا، ليس له ملاك مستقل، وإنما ملاكه هو نفسه ملاك ماذا؟ ملاك الواجب النفسي ينبسط على مقدماته. فحينئذ عند ترك العبد للواجب الغيري ومخالفة العبد للواجب الغيري، إن كان بمخالفته قد فوت عليه ملاك الواجب النفسي فيكون مستحقا لعقاب ماذا؟ واحد، وهو العقاب المترتب على تفويت الواجب النفسي. وأما أن يكون مستحقا لعقاب آخر على مخالفة الواجب الغيري فهذا يتوقف على أن يكون في الواجب الغيري ماذا؟ ملاك قد فوته. والفرض أن الواجب الغيري لا ملاك فيه، فحينئذ لم يفوت غرضا للمولى ولا ملاكا، فلا يكون مستحقا لعقاب آخر. لا يوجد ملاك غيري، لا يوجد ملاك.
تفويت الواجب الغيري يترتب عليه تفويت الملاك الواجب.
أحسنتم، فحينئذ هو يعاقب لتفويته ملاك الواجب النفسي، وملاك الواجب النفسي واحد فالعقاب واحد. فإذا من خلال الدليل الوجداني ومن خلال الدليل البرهاني نصل إلى أن مخالفة التكليف الغيري لا توجب استحقاق العقاب. وما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله من أن ملاك استحقاق العقوبة إنما هو التمرد على العبودية، لو قلنا ذلك لتم كلامه، يعني لو قلنا بأن هذا هو الملاك لكان ما أفاده وجيها، يعني لو قلنا بأن ملاك العقاب هو هتك حرمة المولى، فهتك حرمة المولى كما يتحقق عند مخالفة الواجب النفسي يتحقق عند مخالفة الواجب الغيري. ولكن إذا قلنا بأن محض المخالفة ليس هو الملاك، وإنما الملاك المحقق لهتك مولوية المولى هو ما يوجب تفويت ماذا؟ ملاكات المولى وأغراضه، فحينئذ يكون كلامه محل تأملين. وأما الخصوصية الرابعة فهي التعبدية والتوصلية، وقد مر علينا في البحث السابق بأن الواجب إما أن يكون واجبا تعبديا وهو الذي لا يسقط عن ذمة المكلف إلا بإتيانه مضافا إلى المولى وبقصد امتثال أمره، والواجب التوصلي وهو الذي يسقط عن الذمة ولو لم يأتي به المكلف بقصد الامتثال. فلدينا واجبان، نوعان من الواجبات. هنا في المقام نقول لا شك في أن الواجب النفسي من الواجبات التعبدية، فإن أمثال الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس مما هي واجبات نفسية بتمامها واجبات ماذا؟ تعبدية. فكل واجب نفسي هو واجب ماذا؟ تعبدي، لا يسقط عن الذمة إلا بإتيانه مضافا إلى المولى. بينما الواجب الغيري واجب توصلي وليس واجبا تعبديا، فهو يسقط عن الذمة ولو جيء به بغير قصد الامتثال. فمثلا كما يمثل السيد الشهيد قدس الله نفسه، لو قام إنسان بطي المسافة وقطعها إلى مكة المكرمة ولم يكن قاصدا للحج أصلا، بل كان ذاهبا لمكة لأجل السياحة، أو كان ذاهبا لمكة لأجل أي غرض آخر، لأجل العمل مثلا ولأجل الوظيفة كما يحصل ذلك لكثيرين، ثم هنالك في مكة تجدد عنده عزم بأن يحج بيت الله الحرام، فهنا إن قلنا بأن المقدم واجبة وجوبا تعبديا فالفرض أنه لم يأتي بالمقدمة بقصد الامتثال، فلا بد عليه أن يرجع إلى وطنه مرة أخرى ويحقق المقدمة مع قصد الامتثال. وإن قلنا بأن وجوب المقدمة الوجوب الغيري إنما هو وجوب ماذا؟ توصلي، فحينئذ تحقق المقدمة بأي كيفية كانت مع قصد الامتثال، من غير قصد الامتثال فإنه يكون ماذا؟ مجزئا وكافيا. فحينئذ المقدمة تحققت، وإذا تحققت بقي ذو المقدمة، فإذا حققه سقط عنه التكليف بالحج. فوجوب المقدمة وجوب غيري توصلي، وهذا هو الفرق بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي. ولكن ما هو الدليل على أن الوجوب الغيري وجوب توصلي وليس وجوبا تعبديا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بأن ملاك وجوب المقدمة ما هو؟ لما صارت المقدمة واجبة؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ولكن مختصرا نقول لما صارت المقدمة واجبة. يقولون إنما صارت المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي، قلنا هذا البحث مبني على الملازمة الشرعية بين وجوب المقدم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. لما صارت المقدمة واجبة شرعا؟ لملاك المقدمية، لأنها مقدمة للواجب، مقدمة وجودية، بمعنى أن وجود الواجب يتوقف عليها، لذلك صارت ماذا؟ صارت واجبة. إذن وجوب المقدمة ليس لأجل أي شيء سوى أنها ماذا؟ سوى أنها مقدمة. فملاك وجوب المقدمة هو المقدمية فقط. فإذا كان هذا هو ملاك وجوب المقدمة، إذن فمطلوب المولى ليس إلا واقع المقدمة. المولى يريد أن يتحقق واقع هذه المقدمة كيفما تحقق، هذا هو مطلوب المولى. ما دام وجوب المقدمة لا لأجل أي اعتبار آخر، لا لأجل أنها مقربة، لا لأجل أنها موجبة لعروجين، لا لأجل أنها موجبة للتقوى، لا لأجل أنها موجبة للنهي عن الفحشاء والمنكر، كلا كلا، فقط هي واجبة بملاك المقدمية لأنها مقدمة. فإذا كانت واجبة لأنها مقدمة، إذن المطلوب للمولى هو واقع المقدمة، هذا فقط الذي يريده، أن تتحقق هذه المقدمة ليتحقق متفرعا عليها ماذا؟ ذو المقدمة. فإذا كان مطلوب المولى هو واقع المقدمة، فواقع المقدمة يتحقق سواء جيء بها مع قصد القربان، جيء بها من غير قصد القربى، فهي إذن من الواجبات ماذا؟ التوصلية، وليست من الواجبات التعبدية. فتحصل بأن الخصوصية الرابعة للتمييز بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي أن الوجوب الغيري وجوب توصلي، بينما الوجوب البني النفسي وجوب ماذا؟ تعبدي.
دليل على توصلية الدليل قانون الغاية.
نعم.
هذا الدليل كأنما يسلم مع الواجب ووجوبيتها عقلا لا شرعا.
عجبا. نحن نقول المولى عندما أوجبها، المولى، فنتحدث عن وجوب، نتحدث عن الوجوب المولوي، الوجوب الشرعي. المولى عندما أوجب المقدمة ولم يكتف بالوجوب العقلي، أوجبها لأجل أي شيء؟ أي ملاك؟
يوالي الناس توصلية الأمر والنهي.
أحسنت، مقدميتها ملاك إيجاب الشارع لها مقدميتها. هل هنالك ملاك آخر نتصوره من قبيل أنها موجبة للتقوى أو موجبة للعروج أو موجبة لغير ذلك؟ كلا. فإذا كان هذا هو الملاك علم أن المطلوب للمولى، إذا حديثنا كله عن واجب الشارع، علم أن المطلوب للمولى هو واقع المقدمة. واقع المقدمة يتحقق جيء بها مع قصد القربان من غير
القصد.
لا تتحدث شيخنا عن المصادق، ليس الكلام الآن في الجزئيات، ليس الكلام في المصادق، هذه لها بحث آخر، وفي الكفاية تعرض لذلك مفصلان. هنالك بحثان مرتبطان بالطهارات الثلاث، هناك إشكالان ساران حول الطهارات الثلاث. الإشكال الأول هو أن الطهارات الثلاث قد ثبت استحقاق الثواب عليها، فإذا كانت من الواجبات الغيرية وأنتم قد التزمتم بأن الواجبات الغيرية لا ثواب عليها، فكيف ثبت الثواب على هذه الطهارات الثلاث؟ هذا بحث. والبحث الآخر هو هذا البحث الذي الآن أنتم تسألون عنه، إذا كانت الواجبات الغيرية واجبات توصلية، فكيف قيل إذن بعبادة الطهارات، بعبادية الطهارات الثلاث؟ هذا بحث ثاني يطرحه الأصوليون هنا بعد الفراغ من هذا البحث، ولكن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض. وخلاصة الكلام فيه أن الطهارات الثلاث على مبنى جماعة منهم أنها ثابتة بالاستحباب النفسي، أنها مستحبة بالاستحباب النفسي وليست واجبة بالوجوب الغيري، وإنما هذا يذكر في مقام التقريب للأذهان، ليس إلا مثال تقريبي للأذهان، وإلا فإنها ثابتة مستحبة بالاستحباب النفسي. نعم هي مقدمة، رغم أنها مستحبة بالاستحباب النفسي إلا أنها تقع مقدمة لواجب نفسي أيضا. فبما أنها تقع مقدمة لواجب نفسي، فحينئذ يأتي الكلام حولها بأنها ما دامت مقدمة لواجب نفسي إذن هي واجبة ماذا؟ بالوجوب الغيري على القول به. فإذا كانت واجبة بالوجوب الغيري على القول به، كيف يلتزم بتعبديتها من ناحية، وكيف يلتزم باستحقاق الثواب عليها من ناحية أخرى؟ فيجيب عن ذلك كثير من الأصوليين بأن تعبديتها واستحقاق الثواب عليها لا بما هي مصداق للواجب الغيري، وإنما ذلك بما هي ماذا؟ مستحبة بالاستحباب النفسي. فبما هي مستحبة بالاستحباب النفسي هي تعبدية وموجبة لاستحقاق الثواب على امتثالها، لذلك قالوا بأن هذه ماذا؟ مما شد عن القاعدة الكلية التي نؤسسها لكون الشارع قد أثبت لها الاستحباب الخاص، فلذلك لا ينقض بها، لا يصح. بما هي واجبة، يعني هذا يقول بما هي واجب غيري هي توصلية من هذه الناحية، يعني إذا قصرنا النظر عن استحبابها تمام فهو حينئذ في راحة. إذا كان يقول بأنها توصلية ولم يثبت استحبابها النفسي، فحينئذ الإشكال بالنسبة إليه منتفي من أساسه. تدخل بالتوصلية. إذا قال بالتوصلية ولم يقل باستحقاق الثواب عليها بما هي، إلا أن يلتزم كما التزم السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن المقدمات الغيرية أيضا موجبة لاستحقاق الثواب، وذاك أمر والأمر سهل. تم الكلام إن بعد هذا مقدمات غير الواجب نقرأه، ولكن وهذا كيف عبارات هذا المطلب فيها شيء؟ أحسن خلاف الله. فعلى ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.